وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي متعلقة بصفات المولى عز وجل. ونقل بعض كلام السلف كابن زمانين، ابن أبي زمانين وغيرهم، والخطابي وغيرهم، ثم قال إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله، لا الشجرة الجائي قبل أن يكون جائيا، لا أمره المتجلي لأوليائه في الميعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حدتهم، المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى، الذي كلم موسى تكليما وأراه من آياته فسمع موسى كلام الله لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، والوارث لخلقه السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، يداه مبسوطتان وهما غير نعمته، خلق آدم ونفخ فيه من روحه، كلمة من روحه، هي الضمير عائد على من يحمد؟ المولى عز وجل. هنا أضافت صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ ها؟ أحسنت، مخلوق لخالق. يقول: وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس إلى أن قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. كما تعلمون إخواني أن الإنسان منا مع تقلبات الحياة ومع شدتها ومع عسرها ويسرها يحدث عنده شيء من الاضطراب في طلب العلم، فيتخلف ويحضر ويتخلف، ولعله معذور ولعله الثانية. الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه لأنه اتضح أن هذا الأمر بدأ ينتشر، هو أن كثيرا من بعض إخواننا يصعب عليه استيعاب بعض المواد، ويترتب على ذلك يأتيه شيطانه ويزين له ترك الدرس. لماذا تحضر طالما أنك لم تستوعب؟ ويبدأ، وهذا حدث مع بعض الصبية الذين يظنون أنهم كانوا طلبة علم، لما احتد عليهم الأمر وعجزوا لفشلهم في الاستيعاب والمذاكرة تركوا المكان وقالوا أن الدراسة ليست بالتدريج. أخطأ من يقول ذلك، والمتأمل للمناهج التي نتدارسها يجدها شملت كل مناحي الشريعة من ناحية المعتقد، وهذا نركز عليه لأنه الأساس. يعني لن يكون الإنسان صادقا عنده حياء عنده حسن ظن إلا إذا صح اعتقاده، ولكن القضية إن البعض يتخلف يوما ويحضر يوما، ينقطع فترة ثم يأتي، فيجد فجوة عظيمة بين ما عنده من علم وبين ما يسمع، بدليل بعض إخواننا نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع الذين عانوا الأمرين وواظبوا يشعرون بلذة ما نحن فيه. الشاهد أخي المسلم حسبك من درس العلم ما قاله رب البرية: هم القوم لا يشقى بهم جلسوا. حسبك ده على أسوأ تقدير أنك لم تستوعب شيء أو استوعبت البعض وفاتك البعض، وهذا هو الطبيعي. يعني إياك أن تظن أن كل من يجلس حتى المتكلم يستوعب كل ما يقول، لابد أن يمر علينا أشياء دي أخوانا طبيعة البشر. فرجاء الله يبارك فيك لا تصغى لهذه الوسوسة الخبيثة، وواظب على الدروس، ومن داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. الشرح: الكلام الذي سبق نقله هو في الجملة موافق لكلام السلف رحمهم الله، إلا أن قوله وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به، كلمة يلاصق به هذا نفي أو تنزيه لما لم يرد. أما أن يحل أو يمازج فهذه واضحة، لأن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه. وأما الملاصقة بجسم فهذه تحتاج إلى نظر، والأشبه عدم جواز قوله، لأن الله تعالى غرس جنة عدن بيديه، ولأنه عز وجل خلق آدم بيديه، ولأنه كتب لموسى الألواح بيديه، وأشبه ذلك. اكتب عندك في الهامش: والأصل في الخلق أن الله عز وجل يخلق بكن، والأصل في الخلق أن الله عز وجل يخلق بكن. افتح قوس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده الأصل في كل المخلوقات. والأصل في الخلق أن كل المخلوقات خلقت بكن. افتح قوس: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويخرج عن هذا الأصل ما استثناه الدليل، ويخرج عن هذا الأصل ما استثناه الدليل، وهو آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وجنة عدن، وصحف نبي الله موسى. معايا شيخ محمد فيض؟ حاضر. الأصل في الخلق يا شيخ خالد؟ يخلق بإيه؟ بكون ولا بيديه؟ الأصل بإيه مشايخ؟ بكون. ما يخرج عن هذا الأصل إلا ما استثناه الدليل. ما استثناه الدليل يعني جئنا بدليل شرعي إما من الكتاب والسنة يقول أن الله عز وجل خلق هذا الشيء بيديه ولم يخلقه بكون، وهذا ليس فيه غضاضة. فالأصل شيء، وما خرج عن الأصل بدليل شيء آخر، وليس هناك أي تعارض بين الأمرين. فنقول الأصل أن الله عز وجل خلق الأشياء بكن، وكن هذه ليست مخلوق لأنها من كلام الله. طيب، ما يخرج عن هذا الأصل إلا ما أتى به الدليل، وهو آدم لما خلقت بيدي، جنة عدن خلقها ربنا بيديه كما ورد في الحديث، وكذلك الألواح كتبها ربنا عز وجل لنبيه موسى بن عمران بيديه. يقول: ولأنه سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذات. وجنة عدن والألواح، كتابة الألواح لنبي الله موسى. نعم. لا، في الأصل ما خرجش. أي نعم. نعم. لا، هي أشبه ذلك، يعني لأننا بحثت في هذا الأمر على قدر استطاعت فما وجدت إلا الثلاثة، ولعل الشيخ عنده شيء ما نادر، ولكن ابحثوا فيها، إن وجدتم أكثر من الثلاثة فعلى العين والرأس. المسلم يعني يتبع الإيه؟ الدليل، مش فرقة معنا حاجة خالص. معايا مشايخ، ولكن على مبلغ علمي وغالب ظني أنها ثلاثة فقط. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث ابن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. اكتب عندك: وعدم جواز النسخ في الأخبار يرجع. وعدم جواز النسخ في الأخبار يرجع. وعدم النسخ يعني ليه؟ احنا بنقول النسخ في الأوامر والنواهي والنسخ في الأخبار مرفوض. ليه؟ ما ينفعش. ايه وجه ذلك؟ ايه؟ مش احنا قلنا قبل ذلك ان كلام العرب من ألفه الى ايه عبارة عن أخبار وإنشاء، مظبوط؟ ومن اجل ذلك اصبح عندنا يقين ان الخبر الوارد في القرآن من خلاله تقاس عليه الأخبار الواردة في كل الكتب السماوية، فما وافق منها ما في القرآن فهو حق، ومن لم يوافق فقد تطاولت إليه يد التحريف. ليه؟ لأن الأخبار لا يعتريها النسخ. لما لا يعتري الأخبار النسخ؟ اكتب عندك: لأن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. لأن الخبر وما يحتمل الصدق والكذب لذاته، فإن جوزنا النسخ جوزنا الكذب، فإن جوزنا النسخ جوزنا الكذب. ياريت تاخدوا بالكم المعلومة دي كويس. معايا شيخ طارق؟ معايا دكتور عمرو؟ مشايخ، الأخبار والأوامر اللي هو الإنشاء، قلنا إن النسخ يستحيل أن يكون في الأخبار. فلما أخبرنا ربنا عز وجل في القرآن أنه واحد لا شريك له، وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن موسى نبي ورسول إلى غير ذلك، كل هذه أخبار جاءت في القرآن، يبقى لا يعتريها نسخ. لما؟ لأن لو قلنا بجواز النسخ في الأخبار جوزنا الكذب. جوزنا الإيه؟ الكذب. وهذا طعن في ذات الله عز وجل. معايا مشايخ؟ طبعا. لذلك لما نسمع أي خبر في التوراة أو في الإنجيل أو في أي كتاب ووجدنا هذا الخبر مخالف لأخبار القرآن، نعلم يقينا أن يد التحريف وصلت إليه. أما أخبار ربنا عز وجل كلها صدق لا تحتمل الكذب بوجه من الوجوه، وهي متوافقة. أما الأوامر والنواهي فيعتريها النسخ. أمر سبحانه وتعالى بالوضوء من كذا، وبعد فترة نسخه وأمر بكذا، أمر الصلاة عدد ركعتها كذا، ثم نسخها إلى أزيد أو أقل، إلى غير ذلك مما هو معلوم. يبقى مسألة النسخ في الأخبار ولا مش في الأخبار، ها؟ لا تتقرب، لا يقترب النسخ ولا الأخبار بحال من الأحوال. وكما تعلمون أن المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، أم العكس يا محمد؟ المتأخر هو الذي ينسخ المتقدم. نرجع للكتاب. يقول: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث ابن إسماعيل ابن أسد المحاسبي، عندكم في الهامش؟ في هامش عندكم؟ طب نقرأه سويا. لأنه أريد أن أعلق عليه. يعني يقول: هو شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث ابن إسماعيل ابن أسد البغدادي المحاسبي، توفي سنة 43 و200. نقم عليه الإمام أحمد دخوله في علم الكلام وحذر من مجالسته، ويقال لعله رجع عن ذلك، والله أعلم. دايما في مسألة طعم أئمة الجرح والتعديل في الرواة أو في أهل العلم، هذه المسألة الله يبارك فيكم أرجو أن تأخذوها بغاية الحذر، لأن هؤلاء الأئمة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم من أفذاذ هذا العلم كان يبلغهم الكلام عن ثقة، إن فلان ابن فلان به وبه وبه وبه، فينصحونه فإن أبى يطلقون عليه الحكم. فلعل هذا رجع وتاب وأناب ولم يبلغ رجوعه إلى هذا الإمام، فإن تمسكنا بقول الإمام بالجرح أو القدح فيه هذا من الظلم البين. ولعل هذا واضح غاية الإيضاح فيما قيل من بعض أئمة المسلمين الكبار في الإمام المبدل أبي حنيفة رحمة الله عليه، قالوا فيه كلام كبير وكلام ما ينبغي أن يقال، أي منا، أما منهم كان عندهم حجة. والإمام كما قال الإمام ابن عبد البر في التمهيد رجع وتاب وأقلع عما كان يتكلم به من كلام أهل الإرجاء وغيرهم من كلام أهل البدعة. يبقى مسألة الحذر يجب عليه. الحارث المحاسبي نعم، الإمام أحمد قال إنه رجل سوء لا تغتر بطأطأة رأسه ولا بحسن كلامه، لا يعرفه إلا من خبره، ولكن لعله رجع. لذلك دائما تلاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا كم 827 تقريبا 728 نعم، يعني في القرن الثامن، والإمام أحمد في القرن هو الثالث، يعني خمسة قرون بينهما. فلعل شيخ الإسلام ابن تيمية وقف على ما لم يقف عليه غيره، فلا بد أن نراعي هذا ولا نتسرع في الطعن في الأئمة إلا إذا استقرأنا كل ما قيل فيهم وخلصنا بقول واحد لنا فيه سلف. أنتم معايا مشايخ يا رجالة؟ الله يبارك فيكم، لأن يسلم عرض أحدنا وظهره من أعراض الآخرين نعمة ما بعدها نعمة، وفي نفس الوقت لا مداهنة ولا مجاملة في دين الله، فلا بد أن الأمر يؤخذ بشيء من الحذر. ودايما لا يسعدك أن فلانا مطعون فيه، بل يحزنك. وكلما سقط إنسان وكان على الجادة وانحرف هذا يحزنه غاية الحزن، لأن بسقوطه يضعفنا ونحن في غاية الضعف وفي غاية الانهيار، فلا بد أن نراعي هذا. بارك الله فيكم. يقول قال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، طب معلش عذرا، الإمام الذهبي صاحب السير صاحب الميزان، واخد بالك، في القرن، الإمام الذهبي من تلامذة شيخ الإسلام، يعني في القرن الثامن أو أوائل القرن التاسع، لما جه يترجم الإمام أبو حنيفة قال النعمان بن ثابت أبو حنيفة الزوطي فقيه الملة، فقيه الملة، ولم يذكر شيئا بقدح فيه قط، بل أتى بكلام سفيان وقال أظنه حسن الفهم جيد الحفظ على الإمام أبو حنيفة. ثم قال الذهبي وهذا فيه رد على من اتهمه بسوء حفظه، فلابد أن نراعي هذا حتى نجد سلفا نقتدي به، حتى نجد سلفا نقتدي به. يقول في كتابه المسمى فهم القرآن قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار. وضح الديت، قلنا لا يجوز في الأخبار ليه؟ تفضل. نعم، ها، لو جوزنا النسخ في الأخبار جوزنا الكذب على الله عز وجل. يقول ولا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم الغيب، عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش، تعالى الله عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وقال تعالى حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قال وقد تأول قوم أن الله عني أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونهم، وقال فأوردهم النار، وقال وحاق بآل فرعون سوء العذاب ولم يقل بفرعون، وقال وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه هذا ضمير عائد على من؟ على فرعون. وكذلك قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه نجده ضرورة قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه، فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون، ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما موجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة. طبعا هذا كلام متين جدا من الإمام الحارث المحاسبي. وهؤلاء القوم يا أخوانا، إن كان الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنهم من شيوخ الصوفية وأقر هذا المصطلح الصوفية في هذا الحالة، هذا باعتبار أن هؤلاء القوم كانوا متقيدون بالكتاب والسنة لا بشطحات أهل البدعة وأهل الضلالة وحاشاهم. يقول هذا الكلام الذي الشرح، هذا الكلام الذي قاله الحارث المحاسبي صحيح، لأن النسخ إنما في الأحكام في الإنشاءات، فإن كلام الله تعالى منقسم إلى أخبار وإنشاءات. الخبر ما يكون قابلا للتصديق وللتكذيب، اكتب عند جنبها كده بغض النظر عن المخبر، بغض النظر عن المخبر. اكتب جنبها وينقسم الخبر باعتبار المخبر إلى الأقسام الآتية: الأول الخبر عن الله والخبر عن رسول الله، نعم، وينقسم الخبر باعتبار المخبر إلى الأقسام الآتية: القسم الأول الخبر عن الله والخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعتريه كذب قط. القسم الثاني الخبر عن غيرهما، الخبر عن غيرهما ينقسم إلى قسمين: ما ثبت صدقه فخبره صدق، ما ثبت كذب فخبره كذب، ما ثبت صدقه فخبره صدق، ما ثبت كذبه فخبره كذب. يقول هنا والإنشاء وهو الأمر والنهي وما دل عليهم، اكتب عندك: ومنه النداء والاستفهام والتعجب والترجي، ومنه النداء والاستفهام، يعني هو هنا الإنشاء بيقول الأمر والنهي وما يدل عليهم، إيه اللي يدل عليهما؟ اللي هو النداء والترجي والاستفهام والتعجب والتعجب. يقول فهذا يعني أن الإنشاء فيه الامتثال، وأما الأخبار ففيها التصديق أو التكذيب من الخلق، فالأحكام والإنشاءات هي التي يجوز أن تنسخ، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني في الأحكام. خد بالك كلمة ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني في الأحكام، ليس القدرة مطلقة مقيدة بالأحكام، بل يعني على كل شيء قدير في كل شيء. أما الخبر عن الغيب، عن الجنة أو عن النار أو عن الملائكة أو عن صفات الله تعالى أو أسمائه أو عن الأمم الماضية، فهذه لا يجوز أن يدخلها النسخ، ولا أن يعتقد في الآية المتأخرة أنها ناسخة للآية المتقدمة، كما ذهب إليه قوم من الضلال من الرافضة والملاحدة وأشبه هؤلاء، فإن هؤلاء ظنوا أن النسخ يكون في الأخبار ويكون في الإنشاءات، وهذا غلط عظيم، لأن الخبر يدخله التصديق أو التكذيب، والخبر كيف ينسخ إذا قيل بجواز نسخ الخبر؟ معنى ذلك أن الأول ليس بصدق، والله عز وجل كلامه حق وصدق، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وقال تعالى ومن أصدق من الله حديث. ولهذا لا يجوز أن يقال في الأخبار أن هذه الآية نسخت ما قبلها بمعنى أزالت الحكم. يعني مثلا أخبرنا ربنا عز وجل بقوله عز من قائل وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الآيات لا يليق أبدا أن يأتي خبر بعد ذلك ما تفقد الطير وما قال ما لي لا أرى الهدهد وليس هناك ثم هدهد، هذا مستحيل، لأن معنى ذلك احتمالية الكذب على من؟ على الله عز وجل، وهذا هو الكفر بعينه. يقول أما النسخ الذي هو بمعنى إيضاح للمجمل الذي قد يستعمله السلف بمعنى النسخ، يعني أن هذه الآية أوضحت مجملا في الآية الأخرى في الغيبيات، فهذا لا بأس أن يكون في الأخبار لأنه من قبيل البيان ليس من قبيل إزالة خبر وإتيان خبر جديد يقوم مقامه. فكل ما أخبر الله به حق وعلم الله وعلم الله أول، فهو سبحانه وتعالى لم يزل عالما وعلمه في خلقه يظهر، كما قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. أخبرك طب قبل أن يحدث ما حدث يعلم أم لا يعلم؟ سبحانه وتعالى بل يظهر. لذلك في دعاء الاستخارة وفي دعاء الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم الباب وتوسلوا، الأول بيقول اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، كيف يود هذا الكلام؟ الجواب اللهم إن كان هذا العمل متقبلا عندك ففرج عنا ما نحن فيه. معايا مشايخ؟ لابد أن تفهم هذه النصوص حتى لا تشكل عليك. يبقى هذا أقصى ما يمكن أن يقال هذا من اللفظ المشتبه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. يبقى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، ليظهر للجميع من سيتبع القبلة الجديدة ممن ينقلب على عقبه، أما نحن سبحانه وتعالى فالأمر عنده ليس عنده إيه غيب، بل كله إيه شهادة في حق المولى عز وجل. يقول وقوله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هنا في قوله لنعلم حتى نعلم مثل ما ذكر لك الحارث في آخر الكلام وهو قول السلف أن معناه يظهر علمنا فيها حتى نعلم المجاهدين، يعني حتى يظهر علمنا السابق في المجاهدين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني إلا ليظهر علمنا فيكون حدة على الناس، حدة على الموافق والمخالف وعلى المطيع وعلى العاصي. وهذا يدل تبعا للأصل أن الله عز وجل انتبهوا لا يستأنف علما لم يكن علمه قبل. والكلمة دي تحفظ، انتبهوا، ومن خلال هذه الدراسة هنعظم ربنا صح. يبقى أنا ممكن أنا وأنت وجميع الخلائق حتى الأنبياء والمرسلين يستأنفون علما، يعني أخونا أحمد قال لك أنا هبدأ من بكرة إن شاء الله هدرس مثلا علم الجيولوجي، يبقى هيستأنف. أخونا مثلا قال أنا هبدأ من غدا أستأنف دراسة علم المصطلح الحديث، يبقى بيستأنف. قبل أن يستأنف كان وضعه جاهل ولا عالم مصطفى؟ جاهل. أما ربنا لا تبارك وتعالى، أدي معنى كلمة لا يستأنف علما لم يكن علمه من قبل، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل عالما قبل أن يخلق الخلق ويعلم أحوالهم على التفصيل والإجمال، يعلم الكليات والجزئيات ويعلم الظاهر والباطنة، إذ هو بكل شيء عليم. بكل شيء عليم دي من ألفاظ العموم الذي لا تقبل التخصيص، زي بالضبط على كل شيء قدير. فكن قلت لكم مرة إن بكل شيء عليم على كل شيء قدير فعال لما يريد، قلنا هذه على الإطلاق لا تكون إلا في حق من؟ الله عز وجل. فصفات الله وأسماؤه والأخبار الغيبية هذه كلها من قبيل الأخبار، لا يجوز عليها النسخ ولا يستأنف سبحانه شيئا منها لم يكن عليه، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل بصفاته عز وجل. بناء على ذلك يا أخوان رجاء وأنت تقرأ في وردك في القرآن في السنة، بتقرأ في المادة العلمية اللي أخذناها في بيتك، وانت بتقرأ ذهنك شغال أنا بقرأ أخبار ولا أوامر؟ على طول أخبار بصدق، أوامر أستعين بالله وأنفذ، هو الدين ده، دين أخبار تصدق وأوامر إيه تنفذ. ولكن في الأخبار لابد أن يكون التصديق جازما، وكل خبر أتاك دليل يلزمك التصديق. إذ أتاك الخبر مقرونا بدليل أو دل عليه الدليل ولم تصدق، عياذا بالله، هذا هو الكفر بعينه. أما الأوامر على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة، اصحى خالد، على قدر الاستطاعة. طيب، يقول إلى أن قال: وكذلك قولون إنا معكم مستمعون، ليس معناه أنه يحدث له سمعا ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم، وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قول، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. كلام ده كلام متين، ونريد أن نستوعبه بشيء من الدؤدة وعدم الاستعجال. يريد بالكلام على قوله تعالى إنا معكم مستمعون أنه ليس بتكلف، لأن لفظة مستمع قد يفهم منها الإصغاء، قد يفهم منها تكلف السماع. يعني أنا مثلا قاعد بتكلم مع محمد ابني في موضوع معين، فالود مش منتبه لي، قمت أقرص ودني وقلت له اسمع كويس بقى، كده ما يصحش عيب، فبدأ يركز، يبقى أحدث إيه؟ استماعا جديدا، حصل تركيز. هذا في حقنا، أما في حق المولى عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه، كما قالت عائشة رضي الله عنه: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت. إيه معنى البيت؟ أحسنت، الحجرة. يخفى علي كثير من كلامه، هو ذا المقصود. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كل الخلق أمامه سواء، سواء من أصر القول أو من جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أي إنسان يا أخوانا يقرأ معنا مثل هذه العقيدة المباركة ولا يتولد منها تعظيم لله في قلبه، فليعد النظر في حياته من جديد، لأنه والله ما عظمت القلوب ربها عز وجل بمثل الوقوف على أسمائه وصفاته وأفعاله. يقول: والله سميع بالغ في السمع نهاية هذه الصفة من الجمال والجلال لا يتكلف. فكرين معنى الصفة، ها؟ لا، أول حاجة إيه؟ معنى الصفة، أصل المعنى، تمام المعنى، كمال المعنى. الله عز وجل فين؟ في الكمال، وكمال إيه؟ يليق بذاته. ما هو ممكن يكون لي كمال ولمحمد أخويا كمال ولحسام ابن كمال، يليق بنا كمخلوقين ضعفاء، ولكن المولى عز وجل له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. يقول: بل هو يسمع دبيب، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، ويعلم السر وأخفى، بل حديث المرء في نفسه يعلمه دون عناء ودون مشقة، فلا يفهم من قوله إنا معكم مستمعون أن هذا بكلفة ومشقة، بل هو سبحانه وتعالى كامل في صفاته، وكل شيء هين عليه، وسع سمعه الأصوات. إلى أن قال: وكذلك قوله: وهو القاهر فوق عباده، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: آمنتم من في السماء، وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى: إني متوفيك ورافعك إليه. متوفيك ما معناها؟ من التوفية وليست من الوفاة، من التوفية أي موفيك الأيام التي قدرت عليك أنك تبقاها في الحياة الدنيا. وذا اللي قاله الإمام الشنقيطي رحمه الله، لأن بعض أهل العلم في التفسير هذه الآية ذهب مذهبا بعيدا، فقال: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال: هذا فيه تقديم وتأخير، والمعنى إني رافعك ومتوفيك، وخبرك رافعك إلي ومتوفيك، تقديم وتأخير، وهذا موجود في لغة العرب، كما قال عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الحق بالموت، هذا موجود، ولكن الصواب ليس هذا من هذا القبيل تقديم وتأخير، بل إن التوفية هنا كلمة التوفية لها معنيين، المعنى المنتشر المشهور من الوفاة وهو الموت، المعنى الآخر من التوفية وهي إعطاق الحق حقه، كما قال وفيته حقه أي أعطيته حقه كامل غير منقص. نعم طبعا ده لغة العرب. لا بعيد بعيد. يقول وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي، وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى. قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا أبدا، لن ينسخ ذلك أبدا أي ما سبق من الأخبار، كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، اكتب عندك أي معبود في السماء ومعبود في الأرض. وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، اكتب جنبها كده هم الملائكة على الراجح من أقوال العلماء. إخواننا ما أرجو أن لا يفوتك شيء، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هم الملائكة على الراجح من أقوال العلماء. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك، واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك، وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه، واحتدوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله أما قوله حتى نعلم فسيرى الله إن معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا، لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. يقول هذا الكلام هو في الحقيقة ليس على الجد، لكن يمكن أن يفسر بتفسير صحيح، لأن شيخ الإسلام لما نقله لعله أراد ما اشتمل عليه من إثبات الصفات وما ذكره من الكلام، يعني الحادث فيه بعض ما لا يتفق مع طريقة السلف في تقرير الصفات، ويمكن أن يحمل على محمل صحيح، ففي آخره جعل السمع والبصر مثل العلم وهذا ليس كذلك، فالرحمن عز وجل يعلم الأشياء قبل حدوثهم. دايما إذا سمعنا من كلام بعض أئمة السلف كلام يوهم فنحاول أن نحمله على محمل الخير ما استطعنا إلى ذلك سبيل بدون تعسف وبدون تكلف، فإن أمكن فلله الحمد في الأولى والآخر، وإلا يلتمس له العذر ولا يتابع في مقال، لأن أهل البدعة جعلوا السمع والبصر هو العلم شيء واحد، واخد بالك، فقالوا يسمع يعني معناها يعلم، يبصر معناها يعلم، فجعلوا هذا كله إيه، فيفهم من كلام الحارث كما ذكر الشارح أكرمه الله، ولكن الصواب أن السمع غير البصر غير العلم، وهذه كلها من صفات المولى عز وجل. أما السمع فهو يسمع الأصوات بعد صدورها من أهلها أو صدورها من الأشياء، وغير المبصرات بعد وجودها كونا مثل ما قال أول الكلام، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، بين الله عز وجل سمع صوت خولة بنت مالك بن ثعلبة وهي إيه؟ تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، معايا في ديت يا إخوانا، متى سمع صوتها؟ ها؟ لما تكلمت. طيب متى علم بمجيئها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ في الأول. أحسنتم، واضحة؟ فرب الاثنين، يبقى سمع الصوت مع أحمد، سمع الصوت بعد أن صدر الصوت، رأى الشخص بعد أن وجد الشخص. أما العلم شيء آخر، سبحانه وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء، يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى. يقول: أما السمع فهو يسمع الأصوات بعد صدورها من أهلها أو صدورها من الأشياء، ويرى المبصرات بعد وجودها كونا، مثل ما قال في أول الكلام: وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. وقرنه السمع والبصر بالعلم في هذا الباب ليس بجيد، لأن العلم للأشياء قبل أن تكون، أما السمع والبصر للأشياء فإنها بعد أن تكون. فمتعلق العلم عند أهل السنة غير متعلق السمع والبصر. خليكم معي، كلمة متعلق العلم يعني العلم هذا بأي شيء؟ بكل شيء. طب متعلق السمع والبصر بحدوث الأشياء، بحدوث السمع وبحدوث الموجودات يبدأ يحدث السمع ويحدث البصر. لكن يحمل على تفسير صحيح، وهو أنه الرد، أنه أراد الرد على من قالوا بأنه عز وجل يستأنف علما أو يستأنف سمعا أو يستأنف بصرا، وهذا المراد صحيح. العلماء أيام زمان كأبو جعفر الطحاوي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف، العصر الذي كانوا فيه كان يموج بالبدع بكافة أنواعه، فكان كل واحد منهم يبدأ بما أفاض الله عليه وفتح عليه يرد على المبتدع في رسالة أو في مصنف أو في عقيدة معينة. يبقى لكي يفهم كلامه كما ينبغي، ينبغي أن يفهم طبقا لمن كان يخاطبهم أو يرد عليه. وذكرنا هذا لما تكلمنا وقرأنا شرح الطحاوية، لما قلنا ما قاله الإمام الطحاوي: ولا يكفرون أحدا بذنب ما لم يستحله. هذه العبارة وصفها العلماء بأنها غير دقيقة، وقالوا الصواب أن يقول: ولا نكفر أحدا بكل ذنب ما لم يستحله. ولكنهم وجدوا مخرجا للإمام الطحاوي رحمه الله، قال: كان يخاطب المبتدع في عصره الذين يكفرون بمطلق الذنوب وهم الخوارج، فرد عليهم. يبقى يوجه كلامه هذه الوجهة حتى يستقيم مع معتقد أهل السنة والجماعة. يقول: وأما قوله إذا أردناه، إذا جاء وقت كون المراد فيه، وأن قوله على العرش وهو القاهر فوق عباده: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ قل: لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا دمر عيد عليه، ذكر مصطفى، والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقول: هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال: أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء، وقد قال مثل ذلك، قال: فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قولهم: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. وقال: آمنتم من في السماء، ثم فصل فقال: أن يخسف بكم الأرض، ولم يصل فلم يكن لذلك معنى إذا فصل قولهم من في السماء، ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال: تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 سنة. فقال: صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل: اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو، وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله، وإن كانوا لم يروه ولم يساووا في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه. ولم يقل عنده وقال تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف الكلام فقال وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي أن إلهه فوق السماوات، فبين الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله من الظن بموسى أنه كاذب، ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو وحشه، فتعالى الله عن ذلك. يعني نتكلم بملء الفي ونقول كان فرعون أعقل كثيرا من الجهمية، صح؟ يعلم يقينا أن الله فوق العرش، الجهمية قال له في كل مكان بدليل أنه هو إيه؟ قال له هات لي سلم عشان نطلع فوق لعلنا نصله، ولو كان يعتقد أن الله في كل مكان ما طلب سلم، واخد بالك ابن لي صرح. يقول قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمه حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا، ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع شيء فقد خلى منه جسمه، وهذا خروج من قوله. وكذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع، فقال أن يخسف بكم الأرض فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء، يدبره فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. الشرح الحارث المحاسبي في هذا الكلام الطويل يريد الرد على طوائف أساءت فهم القرآن وكتابه، فهم القرآن مبني على الرد على من أساء فهم القرآن سواء في الأصول أو في الصفات أو في السلوك أو غير ذلك، والكتاب مطبوع. والطوائف التي ضلت في فهم القرآن أصناف، منهم من ضلوا في باب التوحيد، ما تنساش كلمة شيخ الإسلام، فمن فسر القرآن أو الحديث وتأوله بغير الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والكفر، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الإسلام. تستشعر المقولة دي ماشي. يقول والطوائف التي ضلت في فهم القرآن أصناف، منهم من ضلوا في باب التوحيد، وهذا النقل مختص كله مختص بهذا، فمنهم المعتقدون بالحلول وأن الله في كل مكان بذاته في الأماكن الطاهرة وفي الأماكن النجسة، خد بالك. يقول منهم من ضل في باب التوحيد، لأن احنا عندنا عند أهل السنة والجماعة توحيد الألوهية مظبوط، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، فضلل هؤلاء القوم جه فين؟ في الصفات، أشركوا بالله عز وجل في الصفات. وقلنا إن ثلاث أنواع من التوحيد متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، فمن زعم أنه آمن بأحدها ولم يؤمن بالآخر فهو كاذب في دعوة. يقول فمنهم المعتقدون بالحلول وأن الله في كل مكان بذاته في الأماكن الطاهرة وفي الأماكن النجسة، في الحش وفي المسجد وفي الشارع وفي كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، احتدوا ببعض الأدلة كقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وردوا على بعض الأدلة التي يرد بها عليهم كقوله تعالى آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، لأن هذا فيه فصل ثم فيه استئناف، وأشبه ذلك مما سمعت من الاحتجاج والرد عليهم، وحجة أهل السنة واضحة، وما قرره الحارث في هذا جيد وواضح، فإن قوله مثلا في آخر الكلام وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه. فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال. يعني أنه عز وجل هو الذي يعبد في السماء وهو الذي يعبد في الأرض، مع كونه عز وجل على عرشه مستو عليه كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، كما يقول القائل فلان أمير في كذا وأمير في كذا وأمير في كذا، أو هو الأمير في كذا وكذا وهو في مكان واحد، وإنما يصدر أمره في هذه جميعا ويطاع في ذلك. فقولهم عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو معكم وهو الحكيم العليم، هذا معناه وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض، فلا معبود غيره في السماء ولا معبود غيره في الأرض. يعني وإن قلت لا معبود بحق يكون أدق، وهو المعبود في السماء وهو المعبود في الأرض أي بحق أدق. وأما آية الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فإن تفسيرها فيه أوجه منها الأول أن قوله وهو الله في السماوات يعني عز وجل على السماوات، لأن فيه هنا بمعنى على كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. ثم تستأنف وتقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثانيا الوقف على وفي الأرض في قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، ثم تقول يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فيكون المعنى وهو المعبود الحق في السماوات وهو المعبود في الأرض، إذ إن لفظ الجلالة علم علم على المعبود بحق. الثالث أن تصل الآية فتقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، والوجه الأول أظهر هذه الأود والثاني أيضا ظاهر والثالث بين، فيقرأ القارئ فيقول وهو الله في السماوات ويوصل وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني أنه سبحانه وتعالى على السماوات وفي الأرض يعلم فعلمه مع خلقه، أو تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني وهو المعبود في السماوات وهو المعبود في الأرض كآية الزخرف فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا كله رد من الحارث المحاسبي على أصحاب الحلول والوحدة النافية لصفات الله عز وجل. أقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.